أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. ذكرنا سابقا تعريف علم الكلام، وبينا أن له تعريفان: التعريف الأول ناظر إلى الموضوع، والتعريف الثاني ناظر إلى غاية العلم. ثم ذكرنا في المقدمة الثانية غاية علم الكلام، وقلنا أن لعلم الكلام غايتان: الغاية التنويرية وغاية دفاعية. وذكرنا 5 فوائد للعلم. ثم في المقدمة الثالثة ذكرنا مرتبة علم الكلام، ووصل بنا الكلام الآن إلى المقدمة الرابعة وهي أسماء هذا العلم. ذكر المصنف هنا في المقدمة الرابعة 5 أسماء لعلم الكلام، وبين أن كل اسم من هذه الأسماء بين ما هي المناسبة التي سمي بها هذا العلم بهذا الاسم المخصوص. فقال: للعلم الباحث في المسائل الاعتقادية أسماء مختلفة نذكر فيما يلي أشهرها. إذن لهذا العلم غير هذه الأسماء الخمسة، لكن ذكر المصنف أشهر هذه الأسماء. قال: الاسم الأول لهذا العلم والمشهور بعلم الكلام، الاسم الأول هو علم أصول الدين. ولأجل الوقوف على صدق هذه التسمية لابد من بيان أمور 4، وهي: أولا، ما هو الدين لغة؟ يعني سيذكر المصنف التعريف اللغوي للدين، ثم يذكر التعريف الاصطلاحي للدين، ثم يذكر ما هو المراد من الدين في هذا المقام في علم الكلام، ثم يذكر وجه كون هذا العلم علم الكلام أصولا. لماذا صار علم الكلام أصولا للدين؟ قال: أما الأمر الأول اللي هو التعريف اللغوي، فإن للدين في اللغة معنيين: المعنى الأول الجزاء، والمعنى الثاني الالتزام. وقد جاء المعنيان كلاهما في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله: كما تدين تدان، أي كما تلتزم تجزى بهذا الالتزام. فهذا المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء فيه كلا المعنيين، المعنيين اللغويين اللي هو الجزاء والالتزام، أي بحسب كما تدين تدان، أي بحسب ما تلتزمه من عقيدة أو سيرة تجازى يوم القيامة وتحاسب. هذا الأمر الأول اللي هو شنو؟ المعنى اللغوي للدين أو التعريف اللغوي للدين. زين. أما الأمر الثاني اللي هو التعريف الاصطلاحي للدين، فإن الدين في الاصطلاح العام يطلق على مجموعة العقائد والمفاهيم والأحكام والأخلاق التي يحملها مذهب ومنهج معين. الكلام في المقدمات كلام واضح، فنحاول نحن أن نسير ثم إذا وصلنا إلى المطالب نفصل إن شاء الله تعالى. قال المصنف: والمراد من العقائد مجموعة المفاهيم النظرية الراجعة إلى خالق الكون وصفاته وأسمائه. الراجعة إلى خالق الكون، يعني مجموعة المفاهيم النظرية الراجعة إلى وجود خالق للكون، ومجموعة المفاهيم النظرية الراجعة إلى صفات خالق الكون. وما هي صفات خالق الكون؟ ذكرنا منها التوحيد ومنها العدل وإلى غيرها من الصفات، كما قسمناها إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية كما ذكرنا سابقا قسمناها إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. قال وأفعاله، يعني مجموعة المفاهيم النظرية الراجعة إلى أفعاله، إلى أفعال خالق الكون. وأفعال خالق الكون كما ذكرنا أيضا سابقا قلنا أنها تشمل النبوة والإمامة والمعاد، وبينا النكتة سابقا. والمراد من المفاهيم مجموعة التصورات والأفكار الخاصة التي يحملها هذا المذهب لجملة من الموضوعات الفردية والاجتماعية. مثال الموضوعات الفردية كالعلاقة الزوجية والحرية، ومثال الموضوعات الاجتماعية كالاقتصاد والدولة والسياسة والدفاع وغير ذلك. زين. والمراد من الأحكام مجموعة التكاليف العملية، يعني الأحكام الشرعية التي يلزم بها هذا المذهب أتباعه. فكل مذهب من المذاهب إلى بعض الأحكام الشرعية، بعض التكاليف العملية كالعبادات والمعاملات. قال كالعبادات الخاصة، العبادات الخاصة أمثال الصلاة والصوم والزكاة والحج إلى غير ذلك. وطرق المعاملات وقيودها كالبيع والإجارة والهبة إلى غيرها من المعاملات. فهذه العبادات والمعاملات هي التي تسمى التكاليف العملية، وهي التي تسمى الأحكام الشرعية، وهذه هي من ضمن الدين، هي من مقومات الدين. كما أن العقائد والمفاهيم من مقومات الدين، كذلك الأحكام الشرعية والتكاليف العملية من مقومات الدين، وكذلك من مقومات الدين الأخرى الأخلاق. فكل دين من الأديان لابد أن تتوفر في هذه المقومات الأربع: العقائد والمفاهيم والأحكام والأخلاق. قال المراد من الأخلاق مجموعة القيم والمثل العليا التي يحملها كل إنسان في باطن فطرته وأعماق روحه، فيثيرها له المذهب ويرشده إليها عبر تعاليمه الحكيمة، كالعفة والتواضع والإرفاق بالمعدمين والإحسان إليهم والعدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه. زين. بالنسبة للأخلاق نريد أن نبين أمرا، هناك اختلاف في المباني بالنسبة للأخلاق الإنسانية. منهم من يقول أن الأخلاق هي موجودة في فطرة الإنسان، إلا أن الشارع يظهر هذه الفطرة وينبه عليها، فيكون الشارع إرشادات الشارع، أي أن هذه الروايات الصادرة من الشارع، الروايات الأخلاقية الصادرة من الشارع كالأحكام الإرشادية، فيكون مجرد مرشد لهذه الأمور الموجودة في باطن الإنسان وداخله. ومنهم من يقول لا، أن الإنسان في باطنه وفي داخله لا توجد عنده أخلاق، لكن الشارع الحكيم هو الذي ينبهه، وهو الذي يعطيه مجموعة قيم وأفعال، فإذا التزم بهذه القيم والأفعال صار عنده خلق. وهناك فرق بين المبنيين. قال والمتدين، يعني الذي يكون صاحب هذا الدين ويتصف بصفة التدين، هو الملتزم بهذه الأمور الأربعة، أربعة أمور: العقائد والمفاهيم والأحكام والأخلاق. فإذا التزم المكلف بهذه الأمور الأربعة سمي متدينا على الصعيدين الفكري والعملي، لأن العقائد والمفاهيم هي من الجانب الفكري، أي ناظرة إلى العقل النظري، بينما الأحكام والأخلاق هي ناظرة إلى عقل العملي، فتحتاج إلى عمل. نحن لا يصح أن نقول أن الأحكام الشرعية كالصلاة هي مجرد على الصعيد الفكري، يعني مجرد أن يتأمل الإنسان بالصلاة ويفكر الإنسان بالصلاة هل امتثل الحكم الشرعي؟ نقول لا، لأن الأحكام الشرعية تحتاج إلى عمل. زين. وأما الأمر الثالث، المراد من الدين، في قولنا أصول الدين هو خصوص المفاهيم والأحكام والأخلاق، فإن الذي يشكل أساسها ويبعث إليها هو العقائد والالتزامات الفكرية حول الخالق وما يرجع إليه من صفاته وأفعاله، كما سيظهر لك في الأمر الرابع إن شاء الله تعالى. يقول المراد من الدين هنا المفاهيم والأحكام والأخلاق، أي أنه لا يشمل العقائد. ليش؟ لأن العقائد هو الذي يبنى عليها الدين، فإنما الأخلاق والأحكام والمفاهيم تبتنى على العقائد، فيكون العقائد هو أساس هذه الأمور الثلاثة. فعلى هذا الإطلاق يكون العقائد خارج عن معنى الدين هنا. ليش؟ لأن العقائد ستكون أصلا للدين وسيكون أساسا للدين، وهو الذي يبتني عليه الأحكام والأخلاق والمفاهيم. زين. كالشجرة، الشجرة، جذور الشجرة هي التي تكون أصلاً للشجرة، فالعقائد بالنسبة إلى الدين كالأصل والجذر بالنسبة للشجرة، والأحكام والأخلاق والمفاهيم تكون الفروع لتلك الشجرة. فلولا الأصل ولولا الجذر لهذه الشجرة لم تكن هناك فروع وأغصان للشجرة، يعني لولا العقائد لما كانت المفاهيم والأحكام والأخلاق الدينية. زين. وأما الأمر الرابع وهو وجه تسمية هذا العلم بأصول الدين، قلنا أن المصنف سيذكر الأسماء ثم يذكر المناسبة ووجه التسمية التي دعت المسمي أن يسمي هذا العلم بهذا الاسم المخصوص. فالآن نسأل بالنسبة للتسمية الأولى التي قلنا أنها سمي علم الكلام بعلم أصول الدين، وجه هذه التسمية ما هو؟ قال فهو أن التزام الإنسان فكرا بالمفاهيم التي يحملها له الدين، وتقيده عملا بالأحكام التي يلزمه بها، وهي لا تخلو من المشقات وترك ملذات الحياة، لا بد له من حجة ودليل قاطع يلزمه باعتناقه وامتثالها. فالأحكام الشرعية التي صدرها المولى للمكلف على المكلف أن يأتي بها، وهذه الأحكام الشرعية لا تخلو من مشقة، فالصلاة تحتاج إلى عمل والعمل مشقة، والصيام يحتاج إلى ترك الطعام وترك الشراب وترك المفطرات الأخرى، وهذا الترك فيه مشقة. نقول أن هذه لا بد لها من حجة ودليل قاطع يلزم المكلف باعتناق هذه الأمور وامتثالها. يعني ما الذي دعا المكلف إلى أن يفعل هذه المشقات كالصلاة والصيام والحج إلى غيرها من التكاليف الشرعية؟ ما الذي دعا المكلف؟ نقول الذي دعا المكلف هو التزامه واعتقاده بهذا الدين، وبدون هذا الدليل، بدون هذا الاعتقاد، بدون الاعتقاد بأن هناك صانعا لهذا الكون، وبدون الاعتقاد بصفاته، وبدون الاعتقاد بأفعاله، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الامتثال بالنسبة إلى هذه الأحكام الشرعية. وبدون هذا الدليل لا يستقيم عنده شيء من تلك الإلزامات أصلا، لأنه لا يوجد في داخل الإنسان داع حقيقي لامتثال هذا التكليف كامتثال الصلاة أو امتثال الصيام. نسأل ما الذي دعا المكلف لامتثال الصلاة والامتثال الصيام؟ الداع الحقيقي لامتثال المكلف لهذه التكاليف الشرعية رغم المشقات التي فيها، الداع الحقيقي هو اعتقاده بالله تعالى واعتقاده بصفاته وأفعاله، وليست هذه الحجة إلا ثبوت أن للكون خالقاً. هذه الحجة التي دعت المكلف لامتثال هذه الأحكام الشرعية رغم ما بها من مشقات هي اعتقاده بأن للكون خالقا، هذا الأمر الأول اللي هو ثبوت الخالق ثبوت الصانع، يتصف بصفات الجمال والكمال ويتنزه عن صفات النقص والحاجة، وأنه حكيم لا يعبث. هاي الصفة الثانية اللي يشون أن لله سبحانه وتعالى صفات، منها صفة العدل. قال أرسل رسولا مؤيدا بالمعجزات الدالة على صدقه، وأنزل معه تكاليف وأحكام ومبادئ ومفاهيم ومثل وأخلاق. هذا شنو؟ الأصل الثالث اللي هو النبوة. وأقام خلفاء من بعده لبيانها للناس، هذا الأصل الرابع اللي هو الإمامة. وأنه وعد على امتثالها الجنة والسعادة الخالدة، وأوعد على مخالفتها النار والعذاب، هذا الأصل الخامس اللي هو المعاد. فلولا اعتقاد الإنسان بهذه الأصول الخمسة لما أمكن له ولما كان في داخله داع لامتثال هذه الأحكام الشرعية. وحيث إن هذه الحجة أشبه بالأسس والأصول التي يبنى عليها البناء ولا يستقر بدونها، فلا تستقر الصلاة ولا توجد الصلاة ولا توجد الأحكام الشرعية الأخرى إلا بعد وجود الاعتقاد، فلأجل هذا الأمر جعلنا هذا الاعتقاد هو أصلا للدين، لأن هذه يبنى عليها صرح الإيمان والعمل الصالح والمعارف الإسلامية. لأجل هذه الحجة سميت هذه الأمور وهذه المسائل التي كونت علما سميت بأصول الدين. فإنما سمي هذا العلم بأصول الدين لأن عليه تبتنى جميع المفاهيم والأحكام والأخلاق بما فيها من مشقات قلنا. هذا التسمية الأولى لهذا العلم. الاسم الثاني لهذا العلم قال علم التوحيد والصفات. علم التوحيد، قب نحن نعلم أن علم العقائد، أن العقائد لها خمسة أصول، الأصل الأول هو التوحيد، فلماذا أطلق على هذه الأصول الخمسة بأصل واحد من أصولها؟ لأن هذا الأصل هو من أبرز موضوعات علم الكلام. قال علم التوحيد والصفات، والصفات تشمل بطبيعة الحال تشمل التوحيد وتشمل العدل طبعاً. وفي هذه التسمية هو لم ينظر إلى الأفعال التي تشمل النبوة والإمامة والمعاد، وإنما نظر إلى التوحيد والصفات، نظر إلى صفات الصانع، فسمى هذا العلم بموضوع من موضوعاته، لأن قلنا أن موضوعات هذا العلم الصفات، وجود الصانع للكون وصفاته وأفعاله، فسمى هذا العلم بصفة واحدة من هذه الصفات وبموضوع واحد من هذه الموضوعات. فقال من الواضح أن هذه التسمية أطلقت عليه بالنظر إلى أبرز موضوعاته، وقلنا أن موضوعات علم الكلام التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد التي تقدم ذكرها في المقدمة الأولى. زين، الاسم الثالث لهذا العلم هو الفقه الأكبر. طبعا عندنا الفقه الأصغر والفقه الأكبر. الأحكام العملية الشرعية من صلاة وصوم وإلى آخره من الأحكام الشرعية التكليفية تسمى بالفقه الأصغر، وعلم العقيدة يسمى بالفقه الأكبر. الأحكام الشرعية تسمى بالفقه الأصغر وعلم العقيدة يسمى بالفقه الأكبر لأن علم العقيدة عليه يبتنى الفقه الأصغر. فلولا وجود الفقه الأكبر اللي هو علم العقيدة لما كان الفقه الأصغر اللي هو الأحكام الشرعية كما بينا في التسمية الأولى. قال وحيث أن الأولى العفو، قال الفقه في اللغة هو الفهم والمعرفة والذي ينبغي على الإنسان معرفته بالدرجة الأولى. اثنان، ينبغي للإنسان أن يتعرف وأن يعرف. اثنان، أولا الأحكام العملية الفرعية التي تضبط كل أعماله وتصرفاته اللي هو من صلاة وصوم وأخلاق إلى آخره. ثانيا المسائل الاعتقادية اللي هو شنو محل كلامنا، علم الاعتقاد. وحيث أن الأولى الأحكام العملية يعني الفقه الأصغر كما عرفت في الفائدة الثانية كما ذكرنا من المقدمة الثانية أن علم الكلام تبتنى عليه العلوم الشرعية، كانت الثانية أشرف وأهم لأن الأولى تبتني على الثانية، يعني لأن الأحكام الشرعية تبتني على المسائل الاعتقادية، كانت المسائل الاعتقادية أشرف وأهم منين؟ من الأحكام العملية الشرعية. فلذلك سميت الأولى يعني الأحكام العملية بالفقه الأصغر وسميت الثانية بالفقه الأكبر. زين، عرفنا الآن ما هو الفارق بين الفقه الأصغر والفقه الأكبر ولماذا سمي هذا بالفقه الأكبر، لأنه عليه تبتنى الأحكام الشرعية التي هي تسمى بالفقه الأصغر. زين، التسمية الرابعة، قال علم النظر والاستدلال. ونحن عندما ذكرنا المنهجية، منهجية هذا العلم، عندما ذكرنا الرؤوس الثمانية وقلنا أن منهجية هذا العلم هو الأدلة والحجج، هنا قال التسمية الرابعة هو علم النظر والاستدلال، يعني هو ناظر إلى منهجية هذا العلم، لأن منهجية هذا العلم هي منهجية استدلالية وتحتاج إلى نظر واستدلال، سمى هذا العلم باسم المنهج. فقال سمي بذلك، سمي هذا العلم علم الاعتقاد بعلم النظر والاستدلال، وهو اسم غير مشهور واقعا، لأنه يعتمد في عمدة مسائله. ها قلنا في عمدة مسائله، ليش؟ لأن لو أردت أن أتناقش مع المسلم الذي يشاركني في المذهب فأنا أستدل عليه بالأدلة العقلية، أما إذا أردت أن أتناقش مع غير المسلم فلا أستطيع أن أستدل عليه بالأدلة العقلية النقلية، وإنما أستدل عليه بالأدلة العقلية. سمي بذلك لأنه يعتمد في عمدة مسائله مثل إثبات الصانع وحكمته ووحدانيته ولزوم بعثة الأنبياء وخلافتهم بالنص، يعتمد عليه من يعتمد على الأدلة العقلية. فلأنه اعتمد على الأدلة العقلية يعني اعتمد على النظر والاستدلال، سمي هذا العلم بعلم النظر والاستدلال. وصل بنا الكلام إلى الاسم الخامس وهو أهم الأسماء وأشهر الأسماء، وهو علم الكلام. لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام؟ يذكر المصنف سبعة أسباب وسبعة مناسبات لتسمية هذا العلم بعلم الكلام، وهو أشهر الأسماء. قال: وهو أشهر الأسماء المتداولة لهذا العلم، وقد ذكروا في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام وجوها كثيرة، نأتي فيما يلي بأبرزها ونطرح البقية لوهنها. زين، التسمية الأولى لأن العلماء سابقا المتقدمين عندما أرادوا أن يكتبوا هذا العلم فعنونوا الفصول، قالوا: كلام في التوحيد. وعندما أرادوا أن يكتبوا في القدرة قالوا: كلام في القدرة. عندما أرادوا أن يكتبوا في النبوة قالوا: كلام في النبوة. لأنهم قالوا: كلام في كذا، كلام في كذا، كلام في كذا، سمي هذا العلم بعلم الكلام. زين، قال المصنف: لأن المتقدمين كانوا يعنونون فصول مباحثهم بالكلام، فيقولون: كلام في التوحيد، كلام في القدرة، كلام في العدل، إلى غير ذلك. فلما كثر لفظ الكلام في بحثهم سمي بعلم الكلام. زين، واضح إن شاء الله. ثانيا، يعني المناسبة الثانية في تسمية هذا العلم بعلم الكلام، لأن الماهر في هذا العلم المستحضر لقوانينه تصير عنده وتصير له قوة الكلام مع الغير والمجادلة في الأمور العقلية وغيرها، الذي تكون عنده ملكة علم الكلام ويكون عنده اقتدار لهذا العلم، سوف تكون له قوة في الكلام، فيستطيع أن يكون شنو؟ متكلما أمام الغير. لأن هذا الشخص المقتدر على هذا العلم كانت له قوة في الكلام، سمي هذا العلم بعلم الكلام. زين، المناسبة الثالثة، لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام، كما نقول أن هذا هو الكلام. يعني عبارة الدارجة، عندما يتكلم عدة أشخاص، الشخص الذي كلامه كلام صحيح وكلام دقيق وكلام استدلالي، نقول عنه هذا الحكي، يعني هذا هو الكلام. فكذلك هنا يقول: لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم، كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. هذه المناسبة الثالثة. المناسبة الرابعة، لأن هذا العلم ابتنى على الأدلة القطعية، أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه، فسمي بالكلام اشتقاقا من الكلم، يعني من الجرح. فصار لهذا العلم اشتقاقين: اشتقاق من الكلام، يعني هذه الألفاظ التي لها معنى، والاشتقاق الآخر كما يذكره في المناسبة الرابعة من الكلم، يعني من الجرح. لأنه أشد العلوم تأثيرا في القلب، فعندما يجلس شخص ويجلس أمامه المتكلم ثم يستدل المتكلم بالأدلة والبراهين العقلية، سوف تلج هذه الأدلة وتدخل في القلب وتتغلغل في القلب، لأنها ولجت في القلب وأثرت في القلب كأنها جرحته. وبإمكان المتكلم من خلال الأدلة والبراهين الصحيحة أن يغير اعتقاد المقابل، فكأنما جرح قلب المقابل. والجرح هو شنو؟ الكلم. فلذلك سمي علم الكلام بهذا الاسم مأخوذ من الكلم، يعني من الجرح. زين، وهذا اشتقاق آخر كما قلنا. المناسبة الخامسة، لأن أشهر مسألة بحث عنها في هذا العلم هي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. هل أن كلام الله سبحانه وتعالى حادث أم قديم؟ هل أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالألفاظ أو أن كلامه نفساني إلى آخره من هذه المسائل التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى. لأن هذه المسألة هي أشهر مسألة، وهذه المسألة سالت بسببها دماء كثيرة، سمي هذا العلم بعلم الكلام. زين، لأن أشهر مسألة بحث عنها في هذا العلم واختلفت فيها آراء الباحثين في العقائد الإسلامية هي مسألة كونه تعالى متكلما، ومعنى الكلام ما هو معنى الكلام الإلهي، وهل الكلام الإلهي قديم أم حادث. وقد اشتد النزاع في هذه المسألة إلى درجة كفرت الطوائف الإسلامية بعضها الأخرى، وأريقت بسببه دماء كثيرة، بما هو معروف في التاريخ باسم محنة القرآن أو محنة خلق القرآن. وقيل إنها أول مسألة طرحت على بساط البحث العلمي، ولكنه خطأ، ليست هذه المسألة مسألة محنة خلق القرآن ليست هي أول مسألة كلامية كما سيظهر في المقدمة التالية، ولا حاجة لنذكر ما هي أول مسألة. أول مسألة كلامية منهم من يقول، فنذكرها، منهم من يقول أن أول مسألة كلامية هي مسألة الإمامة والخلاف الذي حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وغصب الإمامة من أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقالوا هل أن الإمامة بالشورى أو أن الإمامة بالجعل، فاختلفوا في هذه المسألة. زين، ثم تلت هذه المسألة مسألة أخرى أيضا سالت بسببها دماء، وهي مسألة أن الذي لا يدفع الزكاة والعاصي، يعني بعبارة ثانية العاصي، هل هو مذنب يعني مسلم مذنب أم هو شنو كافر. وهذه مسألة الزكاة التي أريق بسببها دم مالك بن نويرة الصحابي المعروف. مالك بن نويرة لم يعطي الزكاة لأبي بكر، لأنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نصب علي سلام الله عليه، قد نصب عليا سلام الله عليه للإمامة ونحن بايعناه، فالزكاة إنما يستحقها علي سلام الله عليه. فأرسلوا له جيش بقيادة خالد بن الوليد، ثم خالد بن الوليد قطع رقبة مالك بن نويرة وقتل أصحابه وزنا في تلك الليلة، زنا بزوجة مالك بن نويرة، وجعل رأس مالك بن نويرة الصحابي جعله أثفية للقدر، يعني الحجارة التي يوضع عليها القدر، جعل رأس مالك بن نويرة الصحابي من صحابة رسول الله جعله أثفية للقدر، ثم حرق النار لكي يغلي ما في القدر. هذه أيضا من المسائل المهمة التي حدثت في ذلك الوقت، وهي من المسائل الكلامية التي دار حولها الكلام. المناسبة السادسة، وزعم أن وجه تسمية هذا العلم بعلم الكلام ما روي عن مالك بن أنس. الآن راح يذكر شنو روايات، أنه قال إياكم والبدع، قيل له يا أبا عبد الله، اللي هو مالك بن أنس كنيته أبو عبد الله، وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون، فعبر عنهم الذين يتكلمون. من هذه الكلمة استنبطوا أن هذا العلم يسمى بعلم الكلام، الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فمالك بن أنس لا يريدنا أن نتكلم في هذا العلم في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. زين، وأيضا مأخوذ مما روي عن أبي حنيفة من أنه قال لعن الله عمر بن عبيد. عمر بن عبيد هذا من تلامذة الحسن البصري معتزلي. لعن الله عمر بن عبيد، والكلام لأبي حنيفة. فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام، فقال إلى الكلام. من هذا قالوا أن هذا العلم سمي علم الكلام من قول أبي حنيفة فيما لا يعنيهم الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيه من الكلام. ولكن هذه النسبة إن صحت لا تدل على ذلك، لا تدل على أن العلم سمي بعلم الكلام لهذه الرواية. ليش؟ لأنه إن كان المراد أن سبب التسمية بهذا الاسم مجرد مجيء لفظ الكلام في حديثهما بقصد الإشارة إلى المباحث الاعتقادية عموما، فإنه قد ورد كما تقدم في كلام الإمام الصادق عليه السلام كرارا قاصدا به المسائل الاعتقادية عموما، كقول الإمام الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج كلم أهل المدينة، وقوله ليونس ابن يعقوب يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته، وقوله له أخرج فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله، وقوله لهشام بن الحكم مثل كيف ليكلم الناس. الآن ذكرنا أربعة روايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه يشير إلى هذا العلم بعلم الكلام. نقول لو كانت هذه الكلمة هذه اللفظة هي سبب التسمية لكان سبب التسمية هو الروايات الواردة عن الإمام الصادق لا التي وردت عن أبي حنيفة وعن مالك ابن أنس. وكيف كان؟ والصادق سلام الله عليه الإمام الصادق سلام الله عليه متقدم على مالك وأستاذ أبي حنيفة، فكان الأولى كونه مأخوذا من كلامه لأنه هو المتقدم. وإن كان المراد إطلاق الكلام إصطلاحا على مجموعة المسائل العقائدية المعروفة بنسقها المنهجي وبما هي علم مستقل له فنه وقواعده، فهو قد ظهر في كلام المتأخرين عنهم، وقيل أنه أول ما ورد في كتب الجاحظ المتوفي سنة 255 أن هذا اللفظ وتسمية هذا العلم بعلم الكلام أول من سماه يعني نصا حسب ما ورد إلينا هو الجاحظ. زين، المناسبة السابعة والأخيرة وبها نختم إن شاء الله، أنه سمي هذا العلم بعلم الكلام لأن مشايخ المعتزلة كانوا ذوي قرائح خصبة وكفاءات خاصة في نبض القريض وارتجال الخطب في المسائل الاعتقادية والمناظرة فيها حتى بلغوا الذروة واعتلوا السنامة في البلاغة والفصاحة، فسميت صناعتهم نظرا إلى أوصافهم وخصوصياتهم هذه بالكلام وسموهم بالمتكلمين. سوف نأتي إن شاء الله إلى المذاهب الاعتقادية المشهورة، مذهب الإمامية ومذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة، والمعتزلة اختصوا بهذه الأمور التي هي شنو الاستدلال والنظر وجلب الأدلة القوية في الاستدلال على المسائل الاعتقادية، لأنهم كانوا في ذلك الوقت كانت عندهم أدلة قوية وكان عندهم ارتجال للخطاب، فكان الذي يستمع إليهم جدا ينجذب إلى كلامهم. زين، فسموا هؤلاء المعتزلة سموا بالمتكلمين، وسمي العلم الذي تداول عند المعتزلة سمي بعلم الكلام، ثم شاع استعمال هذا الاسم حتى صار يطلق على كل بارع في المناظرة في المسائل الاعتقادية متكلمان، وعلى العلم الباحث عنها عن هذه المسائل الاعتقادية بعلم الكلام. زين، هذه أبرز الاحتمالات التي ذكرت في وجه التسمية بعلم الكلام، وقد تمسك بكل منها قوم، والمشهور هو الوجه الخامس، وإن كان الأخير غير بعيد. المشهور هو الوجه الخامس يعني شنو؟ أن علم الكلام إنما سمي بعلم الكلام بسبب شهرة مسألة الكلام الإلهي، أن الأظهر في سبب تسمية علم الكلام بهذا العلم هو شنو؟ هاي المسألة اللي يسمونها مسألة محنة خلق القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.